قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيهات من ذا الذلة، يا لثارات الحسين، شعارات ليست بكلمات جوفاء، معاني لا بد أن نتوقف أمامها طويلا، تعكس لنا نفسية هؤلاء القوم، تعكس لنا طائفية هؤلاء القوم. الطائفية موضوعنا في هذه الحلقة من الخطر الإيراني، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على الأستاذ مشعل النامي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا فيك.
الطائفية ما هي؟
حقيقة ليس هناك تعريف متفق عليه أو حتى غير متفق عليه للطائفية، فالطائفية يجب أن تكون كالوطنية وك العروبة مثلا. يعني شخص يعتز بوطنه أو شخص يعتز بعروبته، هناك من يختص من يعتز بطائفية أو بطائفته، وهذا أمر محمود. ولكن الخطاب الإعلامي الإيراني حول هذا المصطلح واستخدمه خنجر، سلمه لأعداء للموالين لإيران ليستخدموه ضد كل خصومهم، سواء خصوم سياسيين أو حتى خصوم شخصيين. أي رد أو 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 خصومة شخصية أو سياسية أو اختلاف فكري أو أيا كان الاختلاف، رموك بهذه، رمتني بدائها وانسلت، رموك بهذا السم وقالوا أنك طائفي. لماذا؟ لأنك اعترضت على شخص مثلا من شيعي أو من طائفة أخرى. فهو أصلا لا يوجد، هو يعني ليس له ملامح هذا المصطلح، لا تستطيع تحديده بالضبط على يعني أشخاص معينين أو على ممارسات معينة. هم يكيفونه على كيفهم، يريدونه لفلان وضعوه طائفي، وآخر يعمل نفس الممارسات لكن بالعكس ليس طائفي وإنما وطني وإنما محب للخير ومصلح.
إذن اصطلاحا من الممكن أن نقول إن الطائفية مصطلح جيد إذا ما أخذناه على المحمل الحسن، مصطلح مسيء إذا أخذناه على المحمل السيء. ولكن يعني قبل أن أتحدث عن الطائفية ومن أين أتت وكيف نشأت هذه الطائفية، أنا واحد من الناس حينما يقول لي مشاهد أنت طائفي أجزع، وكذلك كل الناس إذا قيل لك أنت طائفي على الفور تقول أنا متهم. لماذا؟ ما الذي أطفى على كلمة الطائفية هذا الشعور الذي يشعر به من اتهم بالطائفية؟
تكلمنا في الحلقات الماضية، تحديدا الحلقة الماضية والتي قبلها، عن الانتشار التغلغل الإعلامي الإيراني في المنطقة الذي امتد من تركيا إلى دول الخليج، وإلى أيضا بدأ في الدخول في دول بقية الدول العربية. هذا الخطاب الإعلامي هو ما جعل من هذه الكلمة جريمة. هذه الكلمة أصبحت جريمة في نظر الناس لما عندما استخدمها الخطاب الإعلامي، يعني الأضداد أو الأعداء السياسيين مثلا في العراق الشيعة، نجد كل تيار أو كل مجموعة سياسية لهم قناة ولهم وسائل إعلام محددة، لكنهم يعني يتفقون في خطاب إعلامي موحد، يتفقون ضد الطائفية، يتفقون في قضايا مصيرية بالنسبة لإيران لا تقبل لهم بأن يختلفوا فيها، يتفقون على أن البحرين، ما يحدث في البحرين إنما هو ظلم من السلطات في البحرين. وفي الحقيقة بالحديث عن البحرين لم أجد ظلما قط من شعب ضد القيادة إلا في البحرين. عادة يعني من سنة الحياة أن القيادة هي التي تظلم الشعب، لكن ما حدث في البحرين من شدة الظلم والطغيان أن جزء من الشعب هم من ظلم القيادة. نعم. إذن فهو صنيعة إيرانية، وإيران من روجت لهذا، وتخاذل معها بعض من يريدون كسب ود إيران وأتباع إيران من الليبراليين والعلمانيين وغيرهم، من هم أصلا أعداء الدين، فهم يعني يتفقون مع أي شخص يعادل الدين، عدو عدوي صديقي، من باب من هذا الباب يعني.
نعم، من هذا العبقري الذي تفتقت عبقريته عن هذا المصطلح وعن هذا المعنى وأطفاه؟ يعني بعيدا عن أجهزة الإعلام، الفرس المجوس الإيرانيون ليسوا فقط من يدعون الطائفية لباقي الطوائف، ولكن حتى في باقي الدول، في حتى يعني في دول أوروبا هناك بعض الطوائف المسيحية تتهم الطوائف الأخرى بأنها طائفية.
لا أظن أن هناك اتهام في أوروبا بالطائفية، هناك اتهام بالمعادات ربما،
نعم،
لكن اتهام بالطائفية لا أظن أنه موجود إلا يعني من أتباع إيران في الخليج وفي المنطقة. في الحقيقة الطائفية الحقيقية هي ما يمارسها بعض الشيعة عندنا في دول الخليج. إذا حصرنا الحديث عن دول الخليج، تجد المرشح الشيعي يترشح في الدائرة ذات الأغلبية الشيعية ويكسب ود الشيعة من خلال برنامج انتخابي موجه للشيعة ولمصالح الشيعة فقط، وإذا ما ترشح حصل على رقم عدد الشيعة فقط لا يحصل على أكثر، يعني هو يريد الشيعة ويحصل على الشيعة لأنهم في البداية كسبوا ودهم وتوجه إلى أماكن تجمع الشيعة فقط وعمل أنشطة اجتماعية لخدمة الشيعة فقط، وإذا ما صعد إلى مجلس للمجلس البرلمان بدأ بتولي دور المدافع عن الشيعة والمدافع عن حقوق ومكتسبات الشيعة المزعومة. فتجد أن المرشحين أو النواب إذا ما وصلوا إلى البرلمان من مشارب عدة، هم تتفق مشاربهم، عندنا في الكويت 9 الليبرالي والتيار الشيرازي والتيار ومختلف تيارات، يعني هم أضداد يعتبرون، لكن يتفقون في المجلس في البرلمان فيكونون كتلة من 9 نواب يتحدثون مع بعض في بعض القضايا ويصمتون عن بعض القضايا، كما حدث يعني خطابهم الإعلامي كان أو خطابهم السياسي كان متناسقا وضد أسرة الحكم وضد النظام في البحرين، وكان أيضا بعضهم صمت وبعضهم تكلم بجرأة مدافعا عن نظام بشار الأسد بشار الناجع.
نعم، هناك عبارات شعارات،
نعم،
يا لثارات الحسين كما بدأت هذه الحلقة، هذه الشعارات إنما تعكس لنا هذه الطائفية، كيف؟
نعم، نحن كمجتمع يعني في الخليج لم نعتد على دخول حسينيات، وظلت الحسينيات فترة طويلة من الزمن لا نعرف ما الذي يدور فيها. صحيح فعلا بعض الحسينيات يعني أصبحت تنقل بث مباشر الآن، لكن أيضا هذا لا يمثل ما كان يدور طوال السنين الماضية، ولا يمثل ماذا يدور في بعض الحسينيات التي لا تقبل بأن ينقل ما يدور فيها على الهواء. نحن نرى ما يظهر من الحسينية، يظهر من الحسينية عبارات على يافطات سوداء مكتوب عليها هيهات من الذلة، من أنتم ومن الذي يريد إذلالكم؟ سؤال يتبادر إلى الذهن، سؤال يعني نحتار منه كثيرا، من أنتم ومن الذي يريد إذلالكم؟ من أنتم تقولون منا هيهات من الذلة؟ هل أنتم يعني مختلفين عن بقية المسلمين؟ من أنتم؟ هل أنتم هنا هم حددوا نفسهم أو حصروا نفسهم كطائفة مستقلة عن الآخرين عندما قالوا منا هيهات منا؟ من الذي يريد إذلالكم؟ سؤال يعني خطير، يعني يجب أن لا يسكت عنه، يجب أن نحصل على إجابة عليه.
إذن الطائفية شق للصف.
بالضبط، ما في شك، الطائفية الحقيقية التي يمارسونها هم هي شق للصف. ونحن في الحقيقة في الكويت، المجتمع الكويتي عندنا ما يسمى في الديوانيات، نستقبل فيها الضيوف وتكون منتدى يومي أو أسبوعي على حسب الديوانية الأخرى، تكون منتدى وملتقى. نحن لا نفرق بين أحد في هذه الديوانية، نستضيف كل شخص كويتي أو غير كويتي. هناك من خلال استفتاءات حصلت،
سني أو شيعي،
سني أو شيعي أيا كان، هناك استفتاءات حصلت وجد أن الوافدين العرب أكثر دولة يرتاحون فيها في الدول العربية هي دولة الكويت، لأننا مجتمع نقبل الآخر بسهولة. لكن من يريد أن ينغلق على نفسه هو حكم على نفسه بالانغلاق وبالعزلة. فلما تقول يا لثارات الحسين، ممن تريد الثأر؟ لما عندما تقول أين الطالب بدم المقتول في كربلاء، يعني إيش طالب بدم المقتول؟ أنت تطلب الثأر،
أنتم الذين قتلتم الحسين، لا انتقموا من أنفسكم.
لنفترض جدلا أنهم ليسوا هم من قتل الحسين، أن هناك فئة قتلت الحسين، من هذه الفئة؟ ولماذا تطلب الثأر بعد 14 قرن
من أحفادهم،
من أحفاد 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 أحفادهم؟
لا ذنب لهم.
نعم، لا ذنب لهم. أي خطاب هذا؟ أي كراهية التي تبث من داخل الحسينيات؟ نحن هذه العبارات جعلتنا نيقن أن هناك خطاب يبث الكره الكراهية ويبث ويسبب العزلة للشيعة من داخل الحسينيات. الخطاب الذي توجهه منابر الحسينية هو الذي عزل الشيعة عن بقية المجتمع. يأتون بمشايخ من إيران، مشايخ مزعومين من إيران والعراق، ليبثوا الفرقة بين أبناء الوطن الواحد في دول الخليج. ما فعل في البحرين؟ البحرين يضحكون علينا اليوم أنهم لا يريدون الطائفية، وهم كلهم معممون في كتلة النفاق، كتلتهم وجمعية النفاق كلهم معممون ويطالبون بدولة مدنية. أنتم رجال دين تطالبون بدولة مدنية، على من تضحكون؟ يعني الدولة المدنية مختلفة عن الدولة الدينية، أنتم رجال دين تمثلون الدين وكلكم معممون وطالبون بدولة مدنية. فهم خطابهم حقيقة يعني كذبة يريدون تصديقها أو يبينون للآخرين أنهم مصدقونها. أين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة عندما تتأثر الأنظمة العربية بالخطاب الإعلامي الذي توجهه إيران وتصيغه إيران بهذه الصورة. عندما تخاف الدول من مصطلح الطائفية فهنا المشكلة. في الكويت عندنا لا تسجل، يعني كل خطيب يصعد على المنبر يوجد مسجلة من وزارة الأوقاف، يسجل خطبة الجمعة، وإذا انتهى يأتي مراقب ويستلم خطبة يعني يرى إن كان الخطيب خالف ميثاق المسجد أم لم يخالف.
هذا بالنسبة لأهل السنة فقط،
لا يوجد تسجيل في أي مسجد من مساجد الشيعة. ويرفض الشيعة التسجيل. لماذا يرفضون؟ إذا كانوا ليس لديهم شيء خطأ فلماذا يرفضون؟ هو تطبيق قانون على الجميع، لماذا يطبق القانون على السنة دون الشيعة؟ لماذا لا يوجد تسجيل في الحسينيات؟ حقيقة تدعي وزارة الأوقاف أن لا دخل لها في الحسينيات، أن الحسينيات لا تتبع وزارة الأوقاف وليست لها دخل في وزارة الأوقاف.
ليست موجودة على أرض الدولة؟
هي موجودة على
تخضع
الدولة.
لسيادتها؟
لا تخضع لسيادة الدولة، ولكن لا تراقبها. ليست وزارة الأوقاف هي الجهة المعنية بمراقبتها. من الجهة المعنية؟
الزواجية وكيلي بمكيالين يعني.
من الجهة المعنية بمراقبة الحسينيات؟ هي الجهات
بالخطاب.
ليست معنية بالمغالطات الدينية التي تبث.
نعم.
ليست معنية بسبب الصحابة. الجهات الأمنية تأتي إذا هناك مشكلة انقلاب على الحكم، هناك يعني تأليب على أمور يعني أمنية، ليس مشكلة. طيب وأين شرف أمهات المؤمنين وأعراضهم؟ وأين أعراض الصحابة؟ تنتهك أعراض الصحابة دون ما أي رقابة في البلد. البلد لا تراقب أبدا الحسينيات، تراقبها وزارة الأوقاف ليست معنية بالمراقبة، والجهات الأمنية ليست مختصة أصلا بمراقبة الخطاب الديني. فمن يراقب هذه الأمور؟ حقيقة تبث الكراهية من الحسينيات بوسط صمت من دولنا للأسف، ودولنا التي تخشى حتى من الطائفية. هم حق عند يعني لهم حق، الدولة لا تستطيع ولا تجرؤ على أن تطلبه، وهو حق تسجيل الخطب والحسينيات.
نعم.
فالمشكلة أن الشيعة وضعوا نفسهم كالهولوكوست، يحرم التشكيك فيها ويحرم الحديث عنها، وإن تحدثت عنهم فإنك تتحدث عن مثل معاداة السامية.
نعم.
يتحدثون عن معاداة الشيعة دائما. والخبيث ياسر الخبيث في لندن يسعى إلى تجريم الوهابية، ولم يتهموا أحد بالطائفية. ولو تحدث شخص أنتم تتحدثون بنقاش علمي في برنامجكم مع الشيخ خالد الوصابي.
نعم.
كلمة سواء تتحدثون عن نقاش علمي، هناك طرف سني وهناك طرف شيعي، ويتحدثون بنقاش علمي يتهمونكم بالطائفية، بينما لم يتهم أحد ياسر الخبيث بالطائفية وهو يسعى إلى إصدار قانون لتجريم الوهابية. أليست هذه طائفية؟
بلى، يعني الطائفية دائما تلتصق بها كلمة أخرى وهي الفتنة، فدائما هي فتنة طائفية، لكن دائما أبحث وراء الفتنة الطائفية. يعني دعني أخرج عن النص قليلا، ما المقصود أو ما المردود الذي ترجوه هذه الجهات التي تروج لفتن طائفية من وراء هذه الفتن؟
ممتاز. تسعى إيران أن تكون هي يعني هي ممثل الشيعة في العالم، وهي دولة الشيعة في العالم، لذلك يجب على إيران، ترى إيران أنه يجب عليها لتقوم بهذا الدور.
نوافق
أن تعزل.
نوافق أن تكون إيران هي دولة الشيعة، لكن فيما يبدو أن إيران لا تطمع فقط في ذلك، وإنما تريد أن تهيمن أيضا على مقدرات أهل السنة.
هي تريد أن تهيمن بهذه الطريقة، تريد أن تعزل الشيعة عن مجتمعاتهم وتحتويهم ظاهريا، يعني الاستخدامات تستخدمهم لأغراض سياسية
بولاءات.
بالضبط. فهي توهمهم أنها هي دولة الشيعة وهي الراعية للتشيع في العالم، وهي أم الشيعة، وهي التي تسعى لنصرة الشيعة والتشيع. إذن فهي تبث الخطاب الإعلامي لتعزل الشيعة عن مجتمعاتهم حتى تحتويهم هي لتستخدمهم لأغراض سياسية. هذا أمر. والنقطة الأخرى هي مقدمات لتقسيم، كما قلنا في الحلقة الماضية، لتقسيم الدول تقسيمات كتقسيمات طائفية.
نعم.
فتقسم يعني البلد التي لا تستطيع أن تأخذها تقسمها نصفين وتصبح جزء منها للشيعة وجزء منها من السنة، كما يخططون للعراق أن تكون الجنوب للشيعة والوسط للسنة والشمال للأكراد. نعم.
نعم. إذا نعود إلى ممارسات الشيعة بشكل أوسع، يعني لعلكم بينتم لنا بعض الممارسات، لكن بشكل أوسع في مختلف الدول، هل تختلف هذه الممارسات من بلد إلى آخر، أم أن الممارسات تنطلق من منطلق واحد وتتشابه في النهاية؟
الشيعة مذاهب، ولا يجب أن نتحدث عنهم كمذهب واحد أو كلهم كأتباع لإيران. هناك شيعة هم مجاهدي خلق معادون لإيران، معادون لإيران منذ قيام الثورة، لأنهم يرون أن الثورة المزعومة إنما هي صنيعة أمريكية وهي موالاة لأمريكا، وهم لا يريدون، هم يريدون يعني هم قوميين يريدون استقلال إيران. وهناك شيعة آخرين من تيارات أخرى لا توالي إيران، كما رأينا السيد علي الأمين وغيره وصبحي الطفيلي، هم معزولون. هذه التيارات الأخرى التي يعني لا توالي لإيران ولا تتبع سياسات إيران عزلتها إيران، لأن إيران هي التي تملك وسائل الإعلام، والتي هي التي تمول وسائل الإعلام في دول العالم، وسائل الإعلام التي يعني تخدم التشيع الإيراني. أيضا هناك كتاب وصحفيين كما ذكرنا سابقا يخدمون إيران ومصالح إيران والتشيع الإيراني، أيضا هي تمولهم، فهي تعمل في وسائل الإعلام والمنظومات الإعلامية الشيعية وغير الشيعية كذلك لخدمة ما تريده من تشيع. فلا يوجد أي تأثير للتيارات أو المذاهب الأخرى الشيعية غير التشيع الذي تريده إيران، التشيع الصفوي ليس لهم أي تأثير. فنحن نرى أن الممارسات الطائفية، لذلك نرى أن الممارسات الطائفية هي الشائعة عند الشيعة، هي الأكثر، هي الأغلب عند معظم الشيعة يمارسون ممارسات طائفية، لأن معظمهم يعني تحركهم إيران. إيران دولة تتبنى مذهب فخدمت هذا المذهب ونشرته لأغراض سياسية وأغراض عقدية أيضا أيديولوجية. لكن يعني المذاهب الأخرى من الشيعة لا تخدمهم أي دولة، بل أن الدول تنظر لهم نظرة يعني معادية كشيعة، لأنهم مثل إيران، يرون أنهم مثل التشيع الإيراني، مشابه التشيع الإيراني. لذلك فمعظم الشيعة لديهم ممارسات طائفية، سواء في ورأينا حزب الله ماذا يفعل في لبنان، وماذا يفعل أيضا الشيعة في باكستان وأفغانستان وغيرها من الدول. الممارسات الطائفية تغذيها وتمولها إيران كما قلنا لهذه الأهداف. فالممارسات الشيعية، الممارسات الطائفية موجودة في معظم المناطق التي ينتشر فيها التشيع لهذا السبب.
نعم، لكن حينما نتحدث عن الطائفية، هل نتحدث عن طائفية أنظمة أم عن طائفية أفراد؟ بمعنى، هل ننظر إلى النظام الإيراني مثلا على أنه نظام طائفي أم إلى الشعب الإيراني على أنه شعب طائفي؟ وهل نفرق بين النظام الإيراني الحاكم والمعارضة الإيرانية مثلا على سبيل المثال مير حسين موساوي وما فعل به؟ هل إذا خرج أو إذا صعد إلى سدة الحكم مثل هؤلاء هل ستظل إيران طائفية أيضا؟
أنا شخصيا يصنفني البعض في يعني بعض الموالين لإيران في الخليج أنني طائفي لحضور مدعو أشرف شيعة، ولكن معارضون لإيران قمعتهم حكومة المالكي أكثر، فلدفاعنا عنهم في الكويت لأننا نرى أن كل صاحب حق يجب أن ندافع عنه بغض النظر عن طائفته ودينه معين من قبل إيران دافعنا عنهم وعقدنا الندوات وكتبنا المقالات تحدثنا عنهم. قلة قليلة كما ذكرنا، لكن هم يريدون تصوير أن كل الشيعة تبع إيران وكل الشيعة مع إيران. نعم.
إذن الممارسات الطائفية التي تقوم بها الأنظمة من الممكن أن تنعكس على ممارسات الأشخاص، بل من الممكن أن الأشخاص تكون لهم ممارسات تخدم
الأنظمة. نعم. الأنظمة تمارس، بعض الأنظمة تمارس ممارسات طائفية.
نعم،
النظام الإيراني ممارسة طائفية بحتة وعنصري أيضا. ليس طائفية.
أنا أريد
فقط
أن أسقط هذا الأمر على النظام السوري الآن.
النظام السوري لعب بورقة طائفية وقرب العلويين وهم قلة، وجعلهم أعلى المناصب وأعلى المراتب في الدولة، وترك الأغلبية التي هي السنية.
نعم.
لم عندما وجد نفسه في ورطة حاول اللعب على ورقة أيضا الطائفية، وحاول كسب ود العلويين في تركيا لكي يضغطوا على الحكومة التركية. والعلويين في تركيا ربما 7%، يعني ليسوا بعدد قليل في تركيا، لهم تأثير على الانتخابات. حاول أن يجعلهم يؤثروا على الموقف السياسي التركي. فطبعا الأنظمة القمعية تلعب بأي ورقة تجدها متاحة، سواء كانت طائفية عنصرية، أي ورقة يجدونها متاحة يعني يلعبون فيها دون ما تردد.
ننتقل إلى الدول أو إلى الحكومات، إلى الأنظمة. كيف تتعامل مع الطائفية؟ كيف تتعامل مع الطائفية من شقين؟ الشق الأول، كيف تتعامل مع الطائفية في تلقي هذه الطائفية أو في التعاطي معها؟ وكيف تتعامل مع الطائفية في استغلال هذه الطائفية كسلاح؟
حقيقة نرى أن الأنظمة لدينا للأسف لا تملك الجرأة للتعامل مع الطائفية كما يجب.
لا تملك الجرأة
لأن تتعامل مع الطائفية كما يجب.
هذه كلمة خطيرة، لذلك نحتاج إلى فاصل حتى نستوعبها جيدا، وبعد الفاصل نستهل اللقاء بهذا السؤال: كيف أن الأنظمة عندنا لا تستطيع التعامل أو استيعاب هذه الطائفية؟ فاصل قصير ثم نعود إليكم، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي الأستاذ مشعل النامي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إذن الأنظمة والحكومات والدول التي ننتمي إليها لا تستوعب الطائفية بشكل جيد.
نعم، في الحقيقة تخاف الدول، يعني الدول، لنقسم دولنا أو أنظمتنا لقسمين: قسم مسالم بحت وقسم عدائي بحت. الأقسام المسالمة البحتة كدول الخليج نموذجا عليها أنظمة دول الخليج كنموذج على الأنظمة المسالمة البحتة، تخاف أن تمس هذا الملف، ملف الطائفية، فهي تتجنب هذا الملف وتبتعد عنه وتغض الطرف عنه وكأن شيئا لم يكن. أحيانا تحدث هناك بعض المصادمات الطائفية يعني إعلاميا وسياسيا، فتحاول أن تهدئ الأمر فقط دون النظر إلى هذه الأسباب ودون البحث في علاج هذه المشاكل. وهناك أنظمة مجرمة عربية ومسلمة للأسف أو محسوبة علينا كمسلمة تستخدم الطائفية وتلعب بها كما تشاء، كما يفعل النظام السوري وغير النظام السوري.
نعم، إشارة إلى النظام السوري، فإيران العملية التراتبية كما بينا أن إيران تستغل سوريا وسوريا تستغل حزب الله، وربما يستفيد حزب الله من هذا الاستغلال. لذلك لابد أن نسأل، كيف استفادت إيران من الطائفية السورية؟
إيران تحالفت مع سوريا حلف سياسي، وجعلت سوريا حتى كادت أن تنقل مفاعلاتها النووية إلى سوريا عندما حصلت العقوبات، وجعلت سوريا يعني مقابل المال ومقابل الدعم السياسي، جعلت من سوريا هي البلد التي احتوى حزب الله المزعوم، وهي وبالمقابل أيضا نشرت التشيع الاثنى عشري الذي لم يكن معهودا في سوريا. نشرت إيران التشيع الاثنى عشري بكل حرية وبكل أريحية، بل وبدعم من الدولة، حيث تتصدى الدولة لكل من يتصدى يحاول تصدي لهذا يعني لهذا المد الشيعي في سوريا. وهي اليوم إيران الدولة الوحيدة في العالم التي تدعم سوريا، ويعلنها المجرم علي خامنئي بأنهم يدعمون سوريا، وأن ما يحدث سوريا الخطاب طبعا المعتاد، وأن سوريا تحارب الشيطان الأكبر، وأن سوريا الممانعة وسوريا وهم أكبر حماة لإسرائيل. أين هذه الدبابات يعني ضد اليهود؟ يعني ما داموا يستطيعون قتل هذا العدد، لماذا لم يحرروا الجولان المحتل؟ حقيقة يعني أسئلة تافهة وبسيطة يحاولون الضحك بها على الذقون، النظام السوري والنظام الإيراني. سوريا جزء من الهلال الشيعي وجزء من خطة إيران للتغلغل في أماكن أطماع إسرائيل، وهي يعني بلدك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. لعبت إيران دورا كبيرا في هذا في هذه المساحة، حيث احتلت العراق، وكذلك سوريا اليوم النظام السوري بيد إيران ولبنان، وتحالفت مع حركة حماس وحاولت دخول مصر كما حصل منذ عام أو عامين عندما وجدوا أسلحة لحزب الله في أظن في سيناء ممكن.
لماذا يعني نجزع حينما نتهم بأننا طائفيون؟ يعني ألا ترى أن الأمر أصبح عاديا الآن أن يقال إنك طائفي أو إنك غير طائفي، ما دامت الأمر قد وصل إلى حد المحاجاة وربما إلى حد الحروب الإعلامية والحروب الباردة؟ يعني أنا أرى أن أتهم بأني وهابي، أن أتهم بأني طائفي، هذا أمر ربما لا يؤثر كثيرا. لماذا تجزع الأنظمة العربية والشعوب العربية؟ وأجد يأتيني خطاب من بعض الجهات يقول يعني احذر الطائفية، احذر أن من الخطاب الطائفي في البرامج التي تقدم.
نعم. لماذا؟ يجب عليك أن تسألهم، تطلب يعني مذكرة تفسيرية أو تطلب تفسير لهذه الكلمة. نعم. اسأل الجهات هذه ما معنى الطائفية، فستجدهم محتارين لا يدرون ما هي الطائفية. يعني الطائفية ليس المصطلح كما ذكرنا ليس له علاقة بأصل الفعل، فعندما يرمونك بالطائفية يعني ليس للمصطلح هذا علاقة بأصل الفعل الذي فعلته أنت، فهم يريدون أن يرمونك لأنك يعني تسبب لهم إزعاج وترد على افتراءاتهم وتدافع عن نفسك. نحن أصلا كأهل السنة للأسف اقتصرت أفعالنا على ردود الفعل فقط، لم نعد نبادر. الرسول عليه الصلاة والسلام بادر ونشر الإسلام في أرجاء المعمورة، وذهب مشيا إلى الطائف، وذهب إلى بلدان أخرى، وهاجر في سبيل الله إلى المدينة، كل ذلك لأجل نشر الإسلام، كل ذلك مبادرة منه منذ أن نزلت الرسالة على الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم مماته وهو ينشر يبادر في نشر الإسلام. نحن اليوم لا نبادر، نحن نحاول الحماية بالدفاع، وخير وسيلة للدفاع هي الهجوم. نحن لا نريد هجوم عسكري، نحن نريد نشر أفكارنا، نشر فكري. حقيقة المستشرقون الغرب انبهروا من ثقافتنا عندما وجدوا قليل من الثقافة الإسلامية في الجزيرة العربية، فما بالك لو وجدوا بالفعل الثقافة الإسلامية الحقيقية. لماذا نستحي من كوننا طائفيين أو كوننا ندافع عن طائفتنا؟ ليقولوا طائفي، ليقولوا عنصري، ليقولوا ما يقولوا. عموما المصطلح احترق الآن تماما، يعني إلا من بعض المتخاذلين من مرض الأمة، وهم الليبراليين والعلمانيين، هم حقيقة مرض الأمة. يعني هؤلاء ابتلان الله فيهم، هم الوحيدين الذين يتأثرون الآن بكلمة طائفية، وإلا بقية أهل السنة لا يتأثرون بهذه الكلمة بتاتا، وأصبحت أضحوكة أن يصفك أحد بالطائفي أو يتحدث عن خطابك كخطاب طائفي، وهم خطابهم طائفي. تتحدث الصحف الشيعية، جريدة الشيعية عندنا في الكويت، تحدث مالك الجريدة قال نحن صوت الشيعة، أليست هذه بطائفية؟ عندما يعني توضع برامج من بداية افتتاح، توضع قنوات من بداية أول برنامج إلى آخر برنامج كله للشيعة، أليست هذه طائفية؟ عندما يقتصر الحديث في الإعلام الشيعي عن السنة على الاتهامات فقط، يعني لا يتحدثون عن السنة أبدا إلا بالاتهام، أليست هذه طائفية؟ ما نوع الطائفية يعني لديهم؟ قد نحن نبرئ بعض الشيعة ونقول أن في الشيعة شرفاء، ونقول أن في الشيعة ناس ليسوا أذنابا لإيران، وليسوا جزء من المخطط الإيراني، ونحترمهم ونقدرهم ولا يشتموا الصحابة، لكن هذا لا نجده بالمقابل في الخطاب الإعلامي الشيعي. إذن فمن هو الطائفي؟ من هو الذي يقصد الطائفة بعينها أو يعمم الاتهامات للطائفة؟ نحن لا نعمم على الشيعة الاتهامات. من الذي يعمم؟ من هو الطائفي؟ هم الطائفيون في الحقيقة، ربتني بدائها وانسلت، هو خير مثال ينطبق عليه.
إذن الطائفية على هذا التشخيص هي داء
بالضبط،
وهذا الداء
أو هي وسيلة سياسية إيرانية.
نعم. وبالتالي نحن في حاجة إلى وسيلة مضادة لهذه الطائفية. ما هي الوسيلة التي من الممكن أن نواجه بها طائفية إيران أو طائفية الشيعة في غير إيران؟
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو خصم مبين. أقذف بالحق بس، فقط يكفينا أن نقول الحق، لا ننظر إلى الاتهامات ولا ننظر إلى الوراء أبدا. ما يجعلنا أقوياء هو أن لا ننظر إلى هذه الاتهامات ولا ننظر إلى خلفنا أبدا. نقذف بالحق ونستمر على خطنا، نأتي برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ننفذ رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونكون خلفاء في هذه الأرض لهذه الرسالة الكاملة المتكاملة. فيحبط يعني ما دونها، ويحبط ما حولها، ويحبط كل شيء، كل شيء ينتهي بمجرد أن نتمسك بتعاليم هذا الدين الحنيف. بل الله عز وجل يعني حقيقة خير آية تنطبق، يعني تكفي الإجابة على هذا السؤال، هي بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه
فإذا هو زاهق. نعم نعم نعم. شخصيات طائفية، وأحسب أن عندكم في الكويت، وربما في حلقتنا القادمة سنفرد حلقة كاملة عن الطائفيين.
نعم.
إذن عنوان حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى هي الطائفيون
إن شاء الله.
في الكويت هل هناك شخصيات طائفية؟ في غيرها هل هناك شخصيات طائفية؟ أنا أقول في مصر هناك شخصيات طائفية.
رموز الطائفية في الخليج هم في الكويت. رموز الطائفية في الخليج هم في الكويت.
نعم.
ورعاة العمل الطائفي هم في الكويت، وأكبر وسائل إعلام طائفية هي في الكويت. تحدثنا عن وسائل الإعلام المملوكة لمحمود حيدر، هو الراعي الرسمي للإعلام الطائفي في الكويت والإعلام الإيراني. سنتحدث إن شاء الله عن شخصيات بإذن الله.
يعني في البحرين أيضا تمخضت عن بعض الشخصيات الطائفية.
بالضبط، هي لم تتمخض، لكن نحن تغير لدينا منظور الإعلام ومفهوم الإعلام، وتوسع لدينا الإعلام. اليوم وسائل الإعلام كلها مجتمعة في جيبي، عبر تويتر وفيسبوك، وتصلني كل الأخبار في كل عالم. أنا يعني البارحة في الفندق وأتابع أخبار أحداث في لندن، وأتابع في أقصى الأرض يعني.
نعم.
عبر الموبايل، عبر تويتر. فالإعلام تغير وتوسع، كل هؤلاء الشخصيات الطائفية النتنة في الكويت وفي البحرين وغيرها هم نفسهم منذ عام 79 ترعاهم إيران لزعزعة الأنظمة الخليجية ولتوسع ولنشر الثورة المزعومة وتصديرها إلى دول الجوار. ينظرون إلى تصدير الثورة، لم يصدروا الثورة إلى دول غير المسلمة، بل استهدفوا دول الإسلام والتوحيد. نعم. وهذا يدل على أعدائهم الإسلام وأن عدوهم الأول هو الإسلام ليس غير الإسلام طبعا. من هذا المنطلق تجد أن مصطلح الطائفية يعيش بيننا أكثر من غيرنا. يعني
الإشارة إلى تويتر وفيسبوك وإلى مواقع التواصل الاجتماعي يدفعنا للسؤال، يعني هل أثرت هذه التكنولوجيا على الطائفية أو على نشر الطائفية سلبا أم إيجابا؟
حقيقة عندما ترى أن عندما مثلا أنا عن نفسي ككاتب صحفي، عندما أرى كاتب زميل لي لا ألتقيه شخصيا وإنما أرى كتاباته فقط، لا أستطيع أن أكشف عن شخصيته بقدر ما إذا كان بيني وبينه تواصل في المواقع التواصل الاجتماعي هذه. ففي تويتر على سبيل المثال انكشفت لنا الكثير من الشخصيات، انكشفت لنا عقولها حيث اتضحت لنا أنها خاوية، وآخرين اكتشفناهم أنهم كانوا مأمورين وأصبحوا يعني نجوما. فتويتر كشف أو مواقع التواصل الاجتماعي كشفت لنا طائفيتهم، حيث ولتعرفنهم في لحن القول، حيث لحنهم هذا بين لنا طائفيتهم وبين يتكلم مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، لا بد أن يأتيه يوم ويلحن ويبين لنا هذه الطائفية النتنة. فمواقع التواصل الاجتماعي كشكل من أشكال الإعلام الحديث بيّنت لنا الطائفيين بحق، وبيّنت لنا أنهم فعلا طائفيين وأن ليس لهم أصلا رسالة إلا الطائفية.
المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم انفضح أو افتضح أمره. إذن حلقتنا القادمة في الخطر الإيراني ستكون عن الطائفيين. نجمل القول في دقيقتين لختام هذه الحلقة حتى تتضح هذه الفكرة، نلخص موضوعنا لمشاهدينا. بارك الله فيك.
حقيقة أنا أدعو أهل الحق أن لا يتأثروا بكلمة الطائفية. أنا ككويتي أفخر بأني كويتي وأتباهى بأني كويتي، والعرب معظمهم أو جميعهم يتباهون بأنهم عرب ويفخرون بعروبتهم، ولكن إذا جئت إلى السنة يقول لك أنا لست سني ولا شيعي وأنا لست طائفي وليس هناك فرق. لماذا ليس هناك فرق؟ أنت تفخر بعروبتك وتفخر بوطنك ولا تفخر بدينك، فأي ضعف هذا وأي وهن في الأمة؟
لكن يعني أنا أستميح من إخواني العذر، يمتد الوقت قليلا، هل من الممكن أن يصنف الدين على أنه طائفية؟ يعني إذا تنصلنا من أننا سنيون، هل من الممكن أن نقول أن الدين طائفية؟
نحن لم نتبع هذا الدين إلا ليقيننا بأنه الحق الوحيد الذي نزل من عند الله. لله سبيل واحد فقط يوجه إليه، وليس نرى ندين الله أن ما نسلكه من دين هو السبيل الوحيد الذي يؤدي إلى الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما وحوله خطوط متعرجة، وقال إن هذا
صراطي مستقيما ولا تتبعوا السبل
فتفرق بكم عن سبيله. إن لله سبيل واحد، في كل آيات التي تذكر سبيل الله تجعل سبيل الله مفرد، لله سبيل واحد فقط. ونحن ندين الله أن اتباع السنة هي سبيل الله الذي يؤدي إليه، هو السبيل الوحيد. فلماذا نخاف ونخشى وأن يتهمنا البعض بالطائفية أو يتهمنا بالبعض بأي تهمة أراد؟ نحن على حق ونحن أهل حق، ولن يعني نجزع من هذه الاتهامات المزعومة الباطلة.
نعم، الأستاذ مشعل النامي الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات.
شكرا لك.
وإخواني في كل مكان، الطائفيون، هذا هو عنوان حلقتنا القادمة في الخطر الإيراني. والتي نقدمها لكم على هذه الشاشة. وإذا كنا قد تحدثنا عن الطائفية كمصطلح لا يمكن أن نمسك به ولا أن نحدده إلا في إطار الأفعال المرتبطة به، فإننا لا يمكن أن ننفصل عن ديننا أو عن وطنيتنا بدعوى الطائفية. الشكر موصول لكم جميعا، شكرا لكم وإلى اللقاء.